الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة سيكون بعون الله عن موقف الإمام الصادق تجاه ملوك عصره من الحكام الأمويين والعباسيين. خلال استعراضنا لحياة الإمام الصادق عليه السلام، لابد وأن ننتهج منهجين. المنهج الأول قراءة سيرته وحياته وتاريخه، والمنهج الثاني التتلمذ على تعاليمه وتوجيهاته. فبعض الليالي يكون الطرح طرح تاريخي، لكن كما قلنا التاريخ لأخذ الدروس والعبر، وبعض الليالي راح يكون معالجة قضايا على ضوء توجيهات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. طبعا قراءة سيرة الأئمة ضرورية ومطلوبة لأمرين. الأمر الأول أن ذلك مظهر من مظاهر المودة والتولي لأهل البيت عليهم السلام، من مظاهر مودة أهل البيت التعرف على حياتهم، التعرف على سيرتهم، على تاريخهم. وقد فرض الله تعالى علينا مودتهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من هم القربى؟ في الكشاف يقول الزمخشري ويرويه عنه الفخر الرازي في التفسير الكبير: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، من قرباك؟ من هم؟ في بعض الأحيان يصير تعويم للموضوع أنه زوجات النبي، أعمام النبي، أقرباء النبي. لا، القضية واضحة ومحددة لمن قرأ النصوص وراجعها. يا رسول الله، من قرباك؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين. وفي تفسير الآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله تقول في رواية وردت في مختلف المصادر الإسلامية، مسند أحمد بن حنبل والفخر الرازي في تفسيره والزمخشري والمستدرك للحاكم وغيرهم، أم سلمة تقول: في بيتي نزلت هذه الآية، وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسين، فجللهم رسول الله صلى الله عليه وآله بكساء له ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أم سلمة تقول: اقتربت قلت: ألست منهم يا رسول الله؟ قال: إنك لعلى خير أو إلى خير. ما سمح لها أن تكون ضمن هالمجموعة. فإذا هذا تحديد واضح وصريح، إلا إذا يريد واحد يناور غلط نفسه نتيجة موقف معين، هذا بحث آخر. النصوص هكذا تقول. إذن فمفروض علينا مودة أهل البيت. من مظاهر المودة أن نتعرف على حياتهم، على سيرتهم، على تاريخهم. تعرف على الأئمة مطلوب. نحن نقرأ في الدعاء: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك شي يصير ضللت عن ديني. مظاهر الانشداد لأهل البيت، الانشداد العاطفي، هذا شيء مطلوب، لكن ما تكون إلى قيمة إلا بالمعرفة. ولذلك عندنا حول زيارة الإمام الحسين عليه السلام: من زار الحسين عارفا بحقه. فالمعرفة شيء ضروري، لازم نتعرف على حياتهم. وثانيا حتى نقتدي بهم من خلال قراءتنا لسيرتهم وحياتهم، مو قصص تاريخي نسوقه ونتسلى به، وإنما دروس وعبر ونور نهتدي به في حياتنا. بعد هذه المقدمة نقول: الإمام الصادق سلام الله عليه ولد سنة 80 للهجرة، والتحق بالرفيق الأعلى سنة 148 للهجرة، يعني كم عمره الشريف؟ 68 سنة، أو بناء على رواية 83 يصير 65 سنة. عاش أكثر سني حياته في ظل الحكم الأموي، لأن الحكم الأموي انتهى وانقرض سنة 132 هجرية، يعني 52 سنة عاشها الإمام الصادق في ظل الحكم الأموي، و16 سنة عاشها الإمام في ظل الحكم العباسي. في ظل الحكم الأموي عاصر الإمام الصادق 10 من الحكام، أولهم عبد الملك اللي تحدثنا عنه في الليالي الماضية، عبد الملك ابن مروان، وآخرهم مروان ابن محمد المعروف بالحمار، تاريخيا هالشكل اسمه مروان ابن محمد المعروف بالحمار، آخر الحكام الأمويين. ومن العباسيين عاصر حاكمين: أبو العباس السفاح أول حاكم، والحاكم الثاني أبو جعفر المنصور الدوانيقي، حاكمين لبني العباس 16 سنة وعشرة حكام لبني أمية 52 سنة. هؤلاء الحكام الذين عاصرهم الإمام عليه السلام في سمات مشتركة بين سياساتهم. أولا، في نظر الإمام وفي نظر من يعتقد برأي أهل البيت عليهم السلام أنهم حكام غير شرعيين، لأنهم لم يأتوا ضمن النص، حاكم الشرعي في نظر أهل البيت هو الحاكم المنصوص عليه من قبل الله عبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا سبق الحديث عنه في الليالي الأولى. ولم يأتوا بانتخاب الأمة واختيارها، وتحدثنا كيف أن الحكام الأمويين جاءوا بالقوة وبالسيف وباعترافهم هم أيضا، هم يعترفون في حديثهم مع الناس. معاوية في خطاب له في المدينة قال: إني لأعلم أنكم لا تسرون بولايتي وأعلم ما يختلج في نفوسكم، ولكني خالفتكم بسيفي خلسة. هو يعترف بأنه بالقوة جاء إلى الحكم. طيب هذه السمة الأولى. السمة الثانية، ما كان في التزام بهدي الإسلام وقيم الإسلام في الحكم، ما كانت هناك عدالة للناس، ما كان في حرية، ما كان في مساواة، ما كان في التزام بأوامر الله سبحانه وتعالى في الحكم على المستوى العام وحتى على المستوى الشخصي. يزيد بن معاوية ومعروف كيف كانت يعني سلوكه، كيف كان سلوكه الشخصي، التزام شخصي ما كان بالأمور الدينية. الوليد بن عبد الملك أحد الحكام اللي عاصرهم الإمام الصادق عليه السلام، كان معروفا باللهو وبشرب الخمر وبالتهكم والاستهانة بالقرآن، وهو الذي ورد عنه الشعر المعروف والمتداول: تهدد كل جبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا لاقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. خاطب القرآن. هذه السمة الثانية. السمة الثالثة: إيذاء أهل البيت واضطهاد أهل البيت وتقصد أهل البيت وشيعتهم وأتباعهم. وهذا واضح، الحكام الأمويين كيف صنعوا في أهل البيت، وبني العباس أيضا ما قصروا، حتى قال الشاعر: تالله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباس. تقصد أهل البيت وظلم أهل البيت واضطهاد أهل البيت. نعم، حاكم واحد فقط من بني أمية هو عمر بن عبد العزيز، اللي في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول عن هذا: نجيب بني أمية. هذا شخص مميز، عمر بن عبد العزيز اللي الشريف الرضي الله يرحمه يخاطبه: يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، غير أني أقول إنك قد طبت ولو لم يطب ولم يزك بيتك، أنت نزهتنا عن السب والشتم فلو أمكن الجزاء جزيتك. هذا عمر بن عبد العزيز، هذه فترة خاصة كانت وما طالت، ما طالت من صفر سنة 99 هجرية إلى رجب سنة 101 هجرية، حوالي سنتين فقط. رفع سب الإمام علي عليه السلام وأعاد فذك إلى أهل البيت وقسم مبالغ من الأموال في أهل البيت واحترم أهل البيت يعني. وإلا كل الفترة كانت فترة سوداء قاتمة مظلمة على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طيب، ما هو موقف الإمام الصادق تجاه هؤلاء الحكام؟ هل يمكن أن يكون موقف الإمام لا مبالاة وكأن الأمر لا يعني؟ ما له شغل في السياسة، ما له شغل في الحكومة، هل يمكن أن يكون ذلك؟ كلا، لأن الإنسان المؤمن العادي مو مقبول منه موقف لا مبالاة، فكيف من الإمام عليه السلام؟ الإنسان المؤمن العادي مطلوب منه أن يكون عند موقف: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ينقل ذلك الحديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله: من رأى سلطانا جائرا مخالفا لأحكام الله، محلا لحرام الله، محرما لحلال الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله يدخله مدخلا. فالإنسان العادي مطلوب منا أن يكون عنده موقف، ما يكون موقفا لا مبالاة ولا اهتمام، فكيف بالإمام الصادق عليه السلام؟ لابد وأن الإمام الصادق كان له موقف تجاه أولئك الحكام. ما هو موقفه؟ استعراض كل تفاصيل موقف الإمام يحتاج إلى وقت طويل، لكن احنا نجيب عناوين عامة وكل عنوان نجيب بعض النماذج والأمثلة اللي تدلل على ذلك العنوان. أولا، الإمام الصادق سلام الله عليه قام بدور توعية الأمة بواقعها السياسي وما يجب أن تكون عليه. التوعية ناحية مهمة حتى الأمة لا تألف الظلم والجور ولا تنظر إليه باعتباره الشيء الطبيعي، ولا تنظر إلى الظلم باعتباره الشيء المقبول. لازم يكون واعي عند الأمة، لازم يكون فاهم عند الناس، وإلا إذا ترك الناس هكذا يعيشون واقعا معين يعلفون ذلك الواقع ويتكيفون معه ويصبح هو الأمر الطبيعي. الإمام عليه السلام كسائر الأئمة كان دورهم دور توعية الأمة وتفهيم الأمة أن أهل البيت هم القيادة الشرعية، هم الولاة الشرعيون، وغيرهم من الحكام الأمويين وأشباههم العباسيين هؤلاء ليسوا هم أهل الحكم الذين أمر الله تعالى الأمة بطاعتهم. وكانوا يحذرون الأمة. الإمام الصادق عليه السلام له أحاديث وتوجيهات كثيرة لأصحابه وأتباعه يحذرهم من الظلمة، يحذرهم من الظالمين، يحذرهم من أن يقبلوا بالظلم. من أحاديثه قال عليه السلام: الظالم والمعين على الظلم والراضي بالظلم شركاء ثلاثة. الظالم والمعين والراضي شركاء ثلاثة. وقال عليه السلام وهو يخاطب أصحابه: إياكم والخصومة إلى حكام الجور، لا تتخاصموا إلى حكام الجور. وروايات وأحاديث كثيرة: اتقوا الحكومة. الإمام عليه السلام يقول: فإنما هي للإمام العادل القاضي بين المسلمين بالحق، إنما هو مقام النبي أو وصي النبي. وروايات كثيرة وردت عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه نماذج منها باتجاه توعية الأمة حتى لا يتكيفوا مع حالة الظلم. أحد أتباع الإمام اسمه عذافر كذا وردت الرواية، كان يعمل مع بعض الظلمة يساعدهم. لقيه الإمام عليه السلام قال له: يا عذافر، كيف بك إذا نودي باسمك يوم القيامة في أعوان الظلمة؟ كيف سيكون وضعك يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى؟ إذن فهذا هو الشيء الأول، توعية الأمة تجاه واقعها وتوعيتها حتى ما تتكيف مع حالة الظلم السائدة. ثانيا، إصلاح ما يمكن إصلاحه من أمور المسلمين، من أمور الأمة. هذه ناحية مهمة. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ما كانوا يتعاملون بحقد. المسألة مو حقد شخصي، مو عداوة شخصية بينه وبين الحاكم الأموي، مو عداوة شخصية بينه وبين الحاكم العباسي، لا، وإنما هو يريد مصلحة الناس، يريد خير الناس، يريد مصلحة الدين، مصلحة المبدأ. فإذا وجد الإمام فرصة، إذا الإمام وجد فرصة يصلح بعض الأمور، يشير بالأشياء المناسبة، يصلح بعض الأمور الموجودة، الإمام لا يتوانى عن تلك الفرصة. وهذا كان دأب أئمتنا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. صحيح هو يرى نفسه الجدير والمؤهل والمستحق للخلافة، لكن ما كان يبخل برأيه، ما كان يبخل بمشورته، بالمقدار الممكن كان يصلح، كان يوجه، كان يتداخل مع الوضع القائم بهدف الإصلاح. وهكذا كان الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إهني إحنا نلاحظ وكأن هناك تناقض بين ما يردنا عن أهل البيت في اتجاهين: الروايات اللي تحذر وتأمر الناس أن لا يقتربوا من الظلمة، ابتعدوا عن الظلمة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، آية كريمة، فتمسكم النار، فتمسكم النار. هذه نصوص. نصوص أخرى من الأئمة تأمر، وخاصة العناصر الواعية، العناصر المقتدرة اللي عندها اتزان في الشخصية، أن تقترب من أجل أن تصلح ما يمكن إصلاحه، وأن تعالج ما يمكن معالجته. أكو قضايا للناس، حكم الحكم الأموي حكم قائم، في حاجات للناس، في قضايا للناس، إذا أمكن معالجة بعض هذه القضايا، بعض هذه الحاجات، فلماذا لا؟ لماذا لا تعالج حاجات الناس؟ ولذلك الإمام الصادق عليه السلام شجع أو لا أقل بارك ورضي عن مشاركة بعض أتباعه ومؤيديه ومريديه في قضايا السلطة والحكم آنذاك. عبد الله النجاشي، هذا اسم معروف في كتب التاريخ، في كتب الروايات، هذا كان من أتباع الإمام الصادق عليه السلام، أصبح واليا من قبل المنصور العباسي على منطقة الأهواز، والي على منطقة الأهواز، وكتب للإمام عليه السلام رسالة للإمام الصادق يستنصحه: شنو تنصحني أسوي؟ أنا تورطت بهذه الولاية، أصبح عندي هذا المنصب في ظل هذه الحكومة، فماذا أصنع؟ الإمام يكتب إلى رسالة مفصلة يستهلها بالدعاء: كلأك الله برعايته وأحاطك بلطفه وغشاك برحمته، ثم يبين إلى توجيهات: هالشكل سوي، هالشكل يعمل، هالشكل يستفيد من موقعك، من منصبك، انفع الناس. رسالة مفصلة موجودة في تحف العقول وفي بحار الأنوار وفي سائر الكتب، وتنقل الكتب أيضا رواية جميلة في هذا المجال: قدم رجل من الأهواز على الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، دخل على الإمام: يا ابن رسول الله، علي خراج في ديوان النجاشي، فهل لك أن تكتب لي رسالة إليه حتى يحط عني خراجي، فإنه يدين بولايتك ويحترم قولك، تكتب لي رسالة؟ الإمام قال: لا مانع. فكتب له رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، سر أخاك يسرك الله، بس الكلمتين، وأعطاه وياه. يقول: رحت للأهواز، دخلت على النجاشي في مجلسه وكان عند ناس، فهمست في أذنه: أنا عندي لك رسالة عزيزة من سيدي وسيدك الإمام جعفر الصادق، فأشار إلي أن ابقى حتى يخرج الناس. هل هذول يطلعون، يفضل المجلس، يفضل المجلس؟ يقول: بقيت إلى أن خرج الناس كلهم، فأدناني من بشغف، بشوق: أين رسالة سيدي ومولاي جعفر الصادق؟ يقول: أعطيت الرسالة، قبلها، وضعها على رأسه، فتح الرسالة، قرأها، التفت إلي: شتري؟ ما حاجتك؟ ما طلبتك؟ ش عندك؟ قلت له: علي خراج في ديوانك. كم خراجك؟ 10,000. استدعى غلامه، قال: أسقطها عنه. هل سررتك؟ قلت: نعم والله. نادى غلامه: ائت له ب10,000، تفضل، هذه 10,000 هم هدية. هل سررتك؟ قلت: نعم، أسرك الله. ثم قال لغلامه: أثبتها له للسنة القادمة، كل سنة إذا تجينا هم نعطيك 10,000. ثم أمر له بمركب دابة، قال له: أسررتك؟ قال: نعم، أسرك الله. أمر له بجارية، أمر له بغلام، ثم قال: أبلغ سيدي ومولاي عني السلام. يقول: في السنة الأخرى رحت للحج، دخلت على الإمام الصادق عليه السلام وأخبرت بالموضوع، هكذا عمل النجاشي، فتبسم الإمام وقال: نعم، لقد أسرك وأسرنا وأسر الله ورسوله. هذا نموذج من النماذج. وفي أدنى روايات في بحار الأنوار في جزء 72 باب كامل في مجموعة من الروايات حول من يكون على أبواب السلطان ليرفع إليه حوائج المؤمنين ويقضي حاجاتهم. روايات كثيرة في هذا المجال. مثلا هذه الرواية: إن لله على أبواب الظلمة من نوره الله بالبرهان ومكن له في البلاد ليدفع به عن المؤمنين ويكفئ به نائرة المخالفين. وقضية علي بن يقطين أيضا قضية واضحة. علي بن يقطين رجل مخلص موالي من تلامذة أهل البيت، تلميذ الإمام الصادق أولا ثم الإمام الكاظم. علي بن يقطين الإمام الكاظم عليه السلام كان يصر عليه أن يبقى في منصبه. كم مرة يريد يستقيل، يريد يطلع من بلاط هارون الرشيد، لأن الإنسان المؤمن اللي عنده إيمان ما يطيب إلى أن يجد نفسه في تلك الأجواء. عدة مرات يكتب إلى الإمام الكاظم يستأذنه أن يترك المنصب اللي هو فيه. الإمام يرجع له جواب: لا تفعل، لا تستقيل، لا تطلع، لا تفعل، فإن لنا بك أنسى ولإخوانك بك عزة، لعل الله ينفع بك إخوانك المؤمنين ويطفئ بك نائرة المخالفين. يا ابن يقطين اضمن لي واحدة واضمن لك ثلاث. اضمن لي أن لا يأتيك أحد من موالينا إلا وقضيت حاجته وأكرمته. وأضمن لك أن لا يظلك سقف سجن ولا يمسك الفقر أبدا ولا يمس الحديد جسمك. أضمن لك الأمور الثلاثة. ففي المقابل اضمن لي فقط التعاون مع إخوانك المؤمنين. إذن هذا هو المنح الثاني. وفي نماذج وقصص وروايات كثيرة، بس الوقت لا يتسع للتفصيل، بس في المصادر موجودة هذه الروايات. المنح الثاني: إصلاح ما يمكن إصلاحه من أمور الناس، قضاء حوائج الناس. المنح الثالث الذي سار عليه الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا المجال وسار عليه أهل البيت، هو الضغط على أولئك الظلمة لوضع حد لظلمهم ولممارساتهم الفاسدة. ولذلك تجد تلك الثورات والانتفاضات العلوية التي انطلقت طوال تاريخ الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا بالنسبة للإمام، الإمام ظروفه ما كانت تسمح بأن هو يباشر هذا الدور. الإمام يقوم بدور كامل متكامل، خطة متكاملة عنده، فلا يلخص نفسه في جزء من تلك الخطة. نعم بالنسبة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وضع خاص، كان وضع خاص. لو أن أي إمام من الأئمة كان في نفس وضع الإمام الحسين لقام بنفس الدور، ولو أن الإمام الحسين كان في وضع أي إمام من الأئمة لقام بنفس أدوارهم. المسألة مسألة مزاجية. ذولا اللي كتبوا أن مزاج الإمام الحسين هاي الشكل ومزاج الحسن هاي الشكل، الأئمة يشتغلوا على المزاج؟ الأئمة معصومون. الأئمة يشتغلون حسب المصلحة، يقومون بأدوارهم حسب ما يملي عليهم الواجب وحسب ما يرونه مناسب ضمن تلك الظروف. الإمام الصادق عليه السلام كان يمارس ذلك الدور الكبير الشامل الرائد اللي تحدثنا في الليالي الماضية عن بعض ملامحه ومعالمه. وفي المجال السياسي أيضا كان يمارس أدوار متكاملة. الضغط كان دور من الأدوار. من كان يقوم بهذا الدور؟ هم أولئك العلويون الهاشميون اللي متخرجين من نفس البيت ومن نفس المدرسة. طبعا الأئمة عليهم السلام ما كانوا يتفاعلون مع أي ثورة، مع أي انتفاضة. وقد يأتي في الليالي القادمة الكلام حول موقف الإمام الصادق من ثورة العباسيين، مو كل من دق طبلة قال أنا قبل، لا، لأنه كانوا يعرفوا أن هذه التوجهات، أن هذه التحركات ما كانت مخلصة، ما كانت نزيهة. لكن إذا صار تحرك مخلص، تحرك نزيه، نادع من أهل البيت عليهم السلام وفي نفس طريقهم ومنهجهم، الأئمة عليهم السلام كانوا يرعون ذلك برعايتهم. ونتحدث عن نموذج واحد، هو نموذج ثورة عم الإمام الصادق وهو زيد ابن علي بن الحسين. زيد علم من أعلام أهل البيت، زيد مفخر من مفاخر تاريخ أهل البيت. زيد وما أدراك ما زيد، ولد زيد قبل ولادة الإمام الصادق عليه السلام بسنتين، قبل ولادة الإمام الصادق بسنتين، يعني كم؟ سنة 78 هجرية ولد زيد. الروايات تقول فلما ولد استفتح الإمام زين العابدين بالقرآن، فتح القرآن أول مرة فطلعت الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أطبق القرآن. فتح القرآن مرة ثانية طلعت الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، أطبقه. فتح مرة ثالثة طلعت الآية فضل الله المجاهدين على القاعدين، أطبق القرآن وقال عزيت في هذا المولود وإنه لمن الشهداء. من ولادته، اليوم الأول لولادته. طبعا سبق الحديث، أهل البيت عليهم السلام علمهم مو مثل علمنا احنا ومعلوماتنا احنا، لا، عندهم مصادرهم الخاصة، تعلم من ذي علم، من رسول الله صلى الله عليه وآله. ونشأ زيد في كنف أبيه زين العابدين، ثم تحت رعاية أخيه الإمام الباقر عليه السلام، وكان معروفا بالعبادة والتقوى. يقول عاصم دخلت على زيد أو نظرت زيد في المسجد الحرام وإنه ليبكي من خشية الله حتى يخشى عليه من البكاء. هذا من أهل البيت، معروف بالعبادة بالورع بالتقوى بالخشية من الله سبحانه وتعالى، ومعروف بالعلم. جابر يسأل الإمام الباقر عليه السلام عن زيد، وإذا بالإمام يقول له تسألني عن رجل ملئ إيمانا وعلما من قرنه إلى قدمه، وإنسان عاجز. والإمام الصادق عليه السلام يقول لا تقولوا خرج زيد، فزيد عالم من آل محمد، لم يدع الناس لنفسه، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد، ولو ظهر لوفى لكم بوعده. يعني زيد ما صار حتى هو ياخذ الحكم، يعرف من هو الإمام المفترض الطاعة، يعرف من هي القيادة الشرعية. وثناء الأئمة على زيد ثناء كثير. الإمام الصادق عليه السلام بعد الواقعة وزع على عيالات من ثار مع زيد ومن قتل معه، العوائل، عوائل الشهداء الأيتام اللي بقوا، وزع عليهم 10,000 دينار كما في بعض الروايات. زيد تألم، بل الأصح انعكس في نفسه ألم أهل البيت جميعا للواقع المعاش اللي كانت تعيش الأمة واللي كانوا يعيشوا أهل البيت عليهم السلام. هشام ابن عبد الملك استدعاه إلى الشام، أمر واليه أن يبعث إليه زيد، وفعلا بعث إليه زيد. لما وصل إلى دمشق إلى الشام أمر بحجبه عنه، ما خلاه يدخل عليه، إهانة له، أمر بحجبه عنه. ثم بعد ذلك أذن له مع الناس إذنا عاما وأمر بأن يدخل عليه آخر الناس. ولما دخل عليه سلم، لم يرد هشام السلام على زيد، إهانة له. واحتقارا له. ثم استقبل زيد بعبارات بشعة، قال: أنت الذي تحدث نفسك بالخلافة، وإنما أنت ابن أمة، أنت أمك أمة عبدة مو حرة، فكيف تحدث نفسك بالخلافة؟ فأجابه زيد، قال له: إن الأمهات لا يقعدن بالأبناء عن بلوغ الغايات. لقد كانت أم إسماعيل أمة لأم إسحاق، ولكن الله تعالى بعثه نبيا وجعله أبا العرب، وأخرج من ذريته خير الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله. لم يكتف هشام بذلك، التفت مرة ثانية إلى زيد، قال له: فما صنع أخوك البقرة؟ أقصد الإمام الباقر عليه السلام. زيد أجابه، قال: يسميه رسول الله الباقر وتسميه البقرة، لشد ما تخالفتما وستختلف وإياه أو وستخالفه يوم القيامة، فيرد الجنة وترد أنت النار. هكذا كان لهجة الحوار بينهما. مرة أخرى أيضا دخل عليه اللي زيد هو ينقل هذه الحادثة، يقول: دخلت على هشام وكان إلى جنبه رجل من أتباعه، أتباع هشام من حاشيته، وبمحضر محضر زيد ذلك الرجل سب رسول الله صلى الله عليه وآله. محضر زيد ومحضر خليفة المسلمين يتجرى ويسب النبي، يسب رسول الله. فالتفت زيد إليه قال له: والله لو كنت أستطيع لاختطفت روحك أو تسب رسول الله، أما تستحي تسب رسول الله؟ زيد يخاطب الساب، هشام ما رضي، التفت الى زيد قال: مهلا تهن جليسنا، جليسنا لا تهينا لا تجرح مشاعر بهالحكي، مهلا تهن جليسنا. زيد اعتملت واختمرت فكرة الثورة والتصميم على الثورة في نفسه، خرج وهو يقول: والله ما كره قوم حر السيوف الا ذلوا. طبعا ما يمكن ان نعتبر هالقضية هي سبب لثورته، قرار اكبر من ان يكون قرار نتيجة موقف انفعالي، بل واكبر من ان يكون قرار زيد فقط وحده. لذلك صمم زيد على اعلان الثورة، ودعا الناس لمواجهة ومقاومة ذلك الحكم الاموي الظالم، وبالفعل اعلن ثورته واجى الى الكوفة، وبايعه جمع كبير من اهل الكوفة، حتى وصل عدد جيشه الى 40,000 شخص كانوا معه. تقول الروايات: لما رأى الرايات تخفق على رأسه قال: الحمد لله الذي هداني لهذا، والله اني لا استحي ان ارد على رسول الله صلى الله عليه وآله الحوض يوم القيامة ولم أمر بمعروف وأنهى عن منكر. وأيده فقهاء المسلمين وكبار علماء المسلمين. الإمام أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي سئل عن زيد قال: لقد ضاها خروجه، خروج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر، والله لولا أني أعلم أن الناس سيخذلونه كما خذلوا أباه لخرجت معه، ولكنني أعينه بمالي. الجيش الأموي كان بقيادة والي الكوفة يوسف ابن عمر، وحصلت معركة شرسة بين زيد وجيشه وبين يوسف ابن عمر بجيش بني أبي. المعركة وقعت في 23 من شهر محرم الحرام سنة 122 هجرية. حصلت تلك المعركة الرهيبة، لكن حدث ما حدث، أهل الكوفة تخاذلوا عن زيد. صار وقت المعركة، ساعة الساعة ساعة الشدة، تخاذلوا عن زيد. التفت الإمام فرأى فلولهم تتسرب من جيشه، فقال كلمته المشهورة: فعلوها حسينية. تكرر ما حصل لجده الحسين عليه السلام، لكنه أصر على مواصلة المعركة. بطل سيف من سيوف أهل البيت، واصل المعركة. طبعا مثل ثورة زيد، رغم أنها لم يكتب لها النصر والظفر، لكن كانت تلهم الأمة روح الشجاعة، روح التضحية، روح المقاومة، حتى لا تدجن نفوس أبناء الأمة، لا تسود الأمة نفسية الخنوع والجبن والخضوع والسكوت والاستسلام. ثورات العلويين كان هذا هدفها، وكانت هذه قيمتها، حتى لو ما حصلت نتيجة عاجلة، لكنه بشكل عام واستراتيجيا كانت تؤدي هذا الدور وتلعب هذا الدور. زيد واصل المعركة، وكان يقاتل وهو يتذكر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ويتذكر جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ويتذكر جده الحسين. تقول الروايات: إلى أن أصابه سهم غادر في جبهته، ونفذ السهم إلى دماغه. جاءوا له بطبيب، انتزع منه السهم، لكن بعد قضي القضاء، فمات شهيدا مجاهدا رحمة الله عليه وسلام الله عليه. أصحابه تحيروا، ماذا يصنعون الآن؟ الجيش الأموي إذا عثر على جثة زيد سيمثل بها، سوف لا يتركها. صاروا أصحابه يفكروا: ما هي الطريقة التي نحمي بها جثة زيد؟ صار في ذهنهم فكرة، كان أمامهم نهر، فصمموا أن يقطعوا ماء النهر ويدفنوا زيد، ثم يخلوا ماء النهر يمشي، يعني يكون قبر زيد ضمن النهر في أرض النهر، بحيث ما ينعرف ما ينكشف بعد، فلا يصل إليه بنو أمية. لكن صادف أن جاسوسا لبني أمية كان موجودا في أصحاب زيد، وبالفعل أوقفوا ماء النهر ودفنوا زيد، ثم أجروا الماء. هذا الجاسوس كان واقف وكعمل أي جاسوس، صور كل الحالة كل الحادثة وكتب تقرير إلى القائد الأموي على الجيش يوسف ابن عمر. انتهت المعركة، فجاءوا إلى موقع قبر زيد. شوف شلون الحقد، شوف شلون الاستهانة، شوف شلون اللا إنسانية، الجريمة. حفروا قبر زيد وأخرجوا جثته وقطعوا رأسه، ثم صلبوا جثته في الكناسة، محل الكناسة محل القمامة، يعني منكوسة، خلوا بالعكس منكوسة جثته، وبقيت جثته فترة طويلة، يقال سنتين أو ثلاث سنوات كانت الجثة باقية تحت الحراسة المشددة. ثم بعد ذلك أنزلوا جثته وأحرقوها وذروا الرماد على الفرات. وقال الوالي اللي هو يوسف بن عمر، قال: يا أهل العراق، والله لا أدعنكم تأكلونه وتشربونه في مائكم. ذر رماده في الفرات. أما رأسه فقد بعث به إلى هشام، وجابوا إلى الرأس في الشام، فأظهر الشماتة والفرح والسرور. والروايات تذكر أشياء، يعني يستغرب الإنسان كيف تحصل في حياة المسلمين والمسلمين. أمر هشام بأن يوضع رأس زيد على باب مجلسه، وكل داخل يدخل عليه في المجلس لازم يطأ برجله على رأس زيد. كيف الأمة تتعامل مع أهل البيت بهذه الطريقة؟ كيف تتعامل مع الرجال الصالحين الأولياء بهذه الطريقة؟ هذا أن المسألة كانت فيها معارضة سياسية وصراع، لكن لماذا يكون التعامل بهذه الطريقة الحاقدة؟ لكن هذا مو غريب على الأمويين، ما صنعته جدتهم هند بجسد الحمزة في يوم أحد أثبتته كتب التاريخ، مثلت بجسده وأخرجت كبدته واقتطعت منها قطعة ولاكتها بأسنانها، هذا ثابت في كتب التاريخ. ومشى الأمويون على هذه العادة وعلى هذه الطريقة من القمع والتنكيل، وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تحملوا كل ذلك في سبيل الله ومن أجل الله. زيد يعلم ما سيصيبه، وأخوه الباقر أخبره بما سيحدث ويجري عليه، لكن كان يشوف واجبه الشرعي، كان يشوف أن هذه مسؤوليته، هو كان يشوف هذه مسؤوليته وهذا واجبه، وهو يقول والله لا أعلم أن الله يرضى عني إلا بقتال بني أمية. شوف هذا واجب الشرعي، الواجب المحدد له من قبل إمام زمانه، ولذلك قام بهذه الثورة وهو يعلم ما قد يجري عليه وما قد يجري على أتباعه من جراء ثورته. صنع هشام برأس زيد ما صنع يزيد ابن معاوية برأس أبي عبد الله الحسين. الحسين سبط رسول الله، وما بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وقضية الحسين إلا نصف قرن، 50 سنة. وهذا اللي خلى هذا المفكر المغربي المعاصر يألف كتاب الانتقال الصعب، ويعنون فصل منه بعنوان لقد شيعني الحسين. يقول في الواقع الشيء اللي أثار اهتمامي وانتباهي، كيف يحصل للحسين ما حصل له ولم يمض على وفاة رسول الله إلا 50 سنة؟ كيف يحصل هذا الأمر؟ القضية غير طبيعية. يقول في البداية تصورت أن المسألة تضخيم مثلا من قبل الشيعة، كتب الشيعة، رحت قرأت كتب التاريخ شفت لا، أحداث قضية الحسين موجودة في كل الكتب التاريخية بالتفصيل. يقول أثارني هذا الأمر فاهتديت إلى الطريق السليم، عرفت وين مكمن الخطأ، عرفت وين البداية كانت، ولذلك سلك طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. رأس الحسين يكون في طشت في مجلس يزيد ابن معاوية، ويزيد يأخذ رأس الحسين ويقلبه، وعند مخصرة فينكث ثنايا أبي عبد الله بمخصرته. سكينة تلتفت إلى عمتها زينب، زينب زينب قومي وانظري، ماذا يا بني؟ قالت هذا رأس أبي الحسين بين يدي يزيد. وقفت العقيلة زينب نظرت إلى رأس أبي عبد الله هذا العزيز على قلب زينب، ورأت رأسه بتلك الحالة. شلون حالة رأس الحسين؟ مخضوخ الجبين، مخضوب الشيب، مكسر الثنايا، صاحت بلسان حالها رأسك يا خويا حين شفته تلعب عصي زيد على شفته ذاك الوقت وجهي لطمت وصديت لبحرقه وندهت شلت يمينك يا لضربت يا بنوة الهادي ومهجت يا خو المثلك ضيع أخته. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك أن توفقنا لمراضيك وأن تجنبنا عن معاصيك. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي إلى الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.